بوليتيكا تقرب منك أكثر مش تتوضح الصورة أكثر. الموجة اللي فتحك.
بسم الله، مرحبا بكم الناس الكل على جوهر اف ام الاثنين 21 جويلية 2014. بوليتيكا من توا حتى للساعتين. البداية بعد شوية بفقرة قال في مقال، اخترنا لكم مقال صادر بجريدة الصباح الأسبوعي يتماشى مع الحدث المثير للجدل منذ يومين، وهو قرار الحكومة غلق عدد من المساجد الخارجة عن سيطرة الدولة واللي البارح بدأ تنفيذه في بعض منها. رئاسة الحكومة للتذكير قالت اللي بمجرد تحييد المساجد هذه وخضوعها لإشراف الدولة من جديد باش يتم إعادة فتحها. مقال اليوم عنوانه بعد العيد يبدأ موسم الهجرة للقتل، اعتكاف رمضان ورشة لصناعة الإرهابيين. مقال يتحدث عن الخطر اللي تنجم تشكله بعض المساجد في الفترة هذه من رمضان على شبابنا، خاصة خارج أوقات الصلاة في الحلقات والدروس اللي تقدم فيها. باش نرجع لتفاصيل المقال مع مونيا العرفاوي الصحفية بجريدة الصباح الأسبوعي. في الانترناسيونال باش نحكيو على تطورات الأوضاع في قطاع غزة وتواصل العدوان الصهيوني لليوم 14 على التوالي، استشهاد قرابة 510 وجرح 3150. يوم الأحد البارح كان أكثر الأيام دموية بسقوط 140 شهيد نتيجة القصف، وخاصة نتيجة المجزرة الوحشية اللي استهدفت حي شجاعية شرق غزة. البارح كتائب عز الدين القسام والمقاومة الفلسطينية أعلنت عن أسر الجندي الإسرائيلي شاول أرون في عملية بمنطقة التفاحة شرق القطاع، حدث يمكن باش تكون عنده تداعيات كبيرة في التطورات الأمنية في غزة. قراءة في تطورات الأوضاع بعد شوية مع الدكتور رياض السيداوي مدير المركز العربي للدراسات الاجتماعية والسياسية بجنيف. وكالعادة كما كل نهار اثنين يحضر معنا خبيرنا الاقتصادي وزير المالية الأسبق سي حسين الدماسي باش نفتحوا معها أهم الملفات الاقتصادية. اليوم باش نحكيو على نسق النمو في النص الأول من سنة 2014، وباش نرجعوا بالتعليق على القرارات اللي أعلن عليها وزير الشؤون الاجتماعية بخصوص العائلات المعوزة في تونس. نقعد معكم حتى للساعتين، هذه بوليتيكا على جوهر اف ام، مرحبا بالناس الكل. في بوليتيكا فقرة قال في مقال، نحكي فيها على موضوع المساجد وتحييد المساجد وخاصة إعادة المساجد الخارجة عن سيطرة الدولة، إعادها لجملة المساجد اللي تشرف عليهم وزارة الشؤون الدينية. موضوع قديم وجديد، موضوع ديما مطروح وديما تحكي فيه، خاصة مع المخاطر اللي قاعدين نعيشوا فيها على المستوى الأمني أو حتى على المستوى السياسي، وإحنا قاعدين نقربوا بشوية بشوية من الاستحقاق الانتخابي. مقالنا اليوم صادر بجريدة الصباح الأسبوعي تحت عنوان بعد العيد يبدأ موسم الهجرة للقتل، اعتكاف رمضان ورشة لصناعة الإرهابيين. مقال يتحدث على بعض المساجد اللي تصير فيهم دروس وتصير فيهم عملية هذية بين ظفرين المعروفة بالاعتكاف، شنو تنجم تكون مخاطرها؟ أكثر تفاصيل مع ضيفتي لقيت هذه الصحفية مونيا العرفاوي الصحفية بجريدة الصباح الأسبوعي صاحبة المقال. مونيا مرحبا بك.
مرحبا بك، تحية ليك وتحية لكل مستمعين جوهر اف
ام. أهلا وسهلا. إذن مونيا العرفاوي، حتى نحط المقال في إطار وهو الحديث كما قلت على دور الخطاب الديني داخل المساجد في تجييش الشباب في بعض الأحيان وتحريضهم على العنف، موضوع موش جديد، المطالبة بتحييد المساجد كيف ديما النقطة هذه ديما مطروحة، شنو اللي يخلي اليوم التركيز على موضوع المساجد في الفترة هذه بالذات؟
أول مساجد يعني موضوع مش جديد، لكن المسألة ولو إنها قديمة عمها ما اتخذت بجدية. احنا معناتها من الثابت ان المساجد هذه لعبت دور كبير في تسفير حسب المعطيات الرسمية اللي أعلنت عليها وزارة الداخلية 2400 مقاتل تونسي موجودين في سوريا، يعني ومعناتها تقريبا كان المسجد أو الجامع هو معناتها النواة الأولى لعملية التسفير من خلال استقطاب شباب غرر به من خلال الدمغجة، من خلال حشو العقول بأفكار يعني متطرفة. كل هذا كان يحدث في المسجد. بالنسبة للموضوع الاعتكاف هو موضوع مشكوت عليه. من الثابت أنه حركة استقطاب الشباب والزج به في المحرقة السورية أو في جبهات القتال معناتها كانت العملية زي تصل أوجها في العشر الأواخر لرمضان عندما تكثر يعني عملية الاعتكاف في المساجد، وبلغت ذروتها معناتها العملية دي في 2012 وقت اللي كانت المساجد تقريبا خارج سيطرة الدولة تماما، أو الدولة يعني تغض الطرف عما يحدث في هذه المساجد. كذلك في 2013 كانت العملية هذه موجودة. في 2014 هناك وزارة الشؤون الدينية تعلن رسميا أن هناك 49 مسجد خارج سيطرتها تماما، لا تدري ماذا يحدث في هذه المساجد بتاتا. والمساجد هذه معناتها تستغل في سنة نبوية حميدة ومحمودة ولا غبار عليها، وهي الاعتكاف للتقرب من الله، للنظر والتأمل في ليتأمل العبد في شؤون دينه ودنياه، تستغلها بس تتحول العملية الاعتكاف إلى حلقات نقاش، حلقات حوار. وهذا ثابت، يعني نقابة الأئمة وجمعية التونسيون عالقون بالخارج.
أي جوستما أنت
أكثر ما تشتغل تشتغل على التوينسة اللي مشوا قاتلوا في سوريا.
أي أعطينا أعطينا بعض الأمثلة مونيا العارفاوي، وأنت كان لك اتصال برئيس الجمعية التونسيين العالقين بالخارج. شنو ينجم يشكل هذه الاعتكاف داخل المساجد، خاصة في العشر الأيام الأواخر من شهر رمضان، خطر على التوينسة من حيث الحاجات اللي لمسناهم واللي كانوا معتها ديز اكزامبل نتاع شباب مشاو لسوريا؟
نعم، يعني السنة الحقيقة الخطر مضاعف، ونعرف ورئيس جمعية التونسيون العالقون بالخارج محمد قبيل برجب أبدى تخوف كبير من المسألة. علاش؟ المعطيات إقليمية جديدة في المنطقة العربية أو المنطقة الإسلامية هي ظهور معناتها تنظيم داعش، اللي منذ ظهوره والخليفة اللي أعلن عن نفسه خليفة المسلمين أبو بكر البغدادي الإرهابي أبو بكر البغدادي، يعني كانت هناك معناتها رفضت الجمعية ورفضوا معناتها حتى بعض الأئمة أن كانت هناك عملية مبايعة تتم في هذه المساجد، وتوقعوا حسب خبرتها في الأمر وحسب الحالات اللي رضوها في السابق اللي العملية هذه نتاع المبايعة نتاع الاعتكاف معناتها تكثر في فترة الاعتكاف، خاصة أن تنظيم داعش الإرهابي بالنسبة للشباب المغرر به، وبالنسبة للشباب المدمغج، وبالنسبة للشباب اللي معناتها ما عندوش معناتها الفتنة والنباهة باش معناتها يميز بين الغس والسمين، معناتها يعني هو يعتبر تنظيم حلم، معناتها هم يلعبوا أحلاما للالتحاق بدولة الخلافة والالتحاق بداعش، وداعش معناتها القوية، والداعش التي ستعيد أمجاد الأمة الإسلامية، وداعش اللي باش تنتصر على المشركين والكفار، بينما داعش معناتها هناك مجازر تحدث معناتها على مرمى حجر منها في غزة، وهي تقول الله لم يأمرنا بعد بقتال اليهود وقتال الصهاينة. يعني هذا هو اللي يتم، وهنا التخوفات حقيقية اللي مع ظهور مستجد معناتها معتى داعش معناتها تكون معناتها عملية الاعتكاف أخطر نحو الدمغجة والتسفية.
شنو رأي نقابة الأئمة جوستومون؟ أنت كان عندك اتصال كيف زاد بي كاتب عام النقابة، شنو يراه الأئمة اليوم؟
نعم، سيد عاشور، نقابة الأئمة معناتها تتشارك نفس التخوفات أو تتقاسم نفس التخوفات مع جمعية تونسيون عالقون بالخارج. نقابة الأئمة معناتها هي طالما نددت، نقابة الأئمة قالت أن المساجد فخخت في السابق معناتها، خاصة وهذا الكلام الرئيس النقابة يقول لك معناتها اللي هو في فترة نور الدين الخادمي، يعني المساجد معناتها خرجت عن سيطرة الدولة مع سبق الإصرار والترصد، يعني لم تكن هناك إرادة حتى شبه إرادة لمحاولة يعني بسط نفوذ الدولة على هذه المساجد. وهي تبدي تخوف كبير معناتها، تخوف من اللي باش يحصل في الاعتكاف والتحاق الشباب معناتها بجبهات الموت وجبهات القتل المجاني، وكذلك تخوف من ما يحصل في الانتخابات، لان النقابه هي على رايها، وهذا ذكرته في المقال اللي هو معناتها تقول النقابه انه هناك 1000 معناتها امام وقع معناتها تعيينه في فترة نور الدين الخادمي، وهي متأكدة اللي الأئمة هذوما يدينون بالولاء لحركة النهضة، وهم باش يكونوا مخزون استراتيجي معناتها قبيل الانتخابات القادمة.
واضح، نشكرك برشا على المداخلة معنا اليوم مونيا العرفاوي الصحفية بجريدة الصباح الأسبوعي. دعوة لكل اللي يسمعوا فينا كالعادة، تنجموا تطلعوا على المقال الصادر بالصحيفة تحت عنوان بعد العيد يبدأ موسم الهجرة للقتل، اعتكاف رمضان ورشة لصناعة الإرهابيين. مواصلين المشوار في بوليتيكا في فقرة الانترناسيونال، نحكيه على التطورات الخطيرة اللي يعيشها قطاع غزة وتواصل العدوان الصهيوني لليوم 14 على التوالي، استشهاد قرابة 510 وجرح 3150. يوم الأحد البارح كان أكثر الأيام دموية بسقوط 140 شهيد نتيجة القصف، وخاصة نتيجة المجزرة الوحشية اللي استهدف حي الشجاعية شرق غزة واللي راحوا ضحيتها النساء والأطفال والمدنيين العزل تحت قصف المدفعية الجيش الاحتلال في مشهد مفزع ولا إنساني أقل ما يمكن أن نصفوه وسط صمت دولي تجاه ما يحدث. في مقابل العدوان، المقاومة الفلسطينية تحقق في نجاحات مبهرة، تواصل إطلاق صواريخ بعيدة المدى واللي وصلت لمناطق متقدمة في إسرائيل على غرار حيفا وتل أبيب، مواجهات ميدانية أسفرت عن مقتل 13 جندي من لواء جولاني المعروف في 24 ساعة اللي تعداوا 13 جندي، مما يرفع عدد الجنود جيش الاحتلال المقتولين ل 18 جندي، وهي تعتبر أعلى حصيلة معتها تستهدف القوات الإسرائيلية منذ سنة 2006. كيف كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس أعلنت البارح عن أسر الجندي الإسرائيلي شاول أرون في عملية بمنطقة التفاح شرق القطاع. قراءة في الأحداث هذه الكل وتطورات الميدانية في غزة مع الدكتور رياض السيداوي مدير المركز العربي للدراسات الاجتماعية والسياسية بجنيف، ضيفي في فقرة الانترناسيونال. دكتور مرحبا بك.
مرحبا بك وبكل مستمعاتك ومستمعي جوهر اف ام الكرام.
اهلا وسهلا. اذا دكتور رياض السيداوي، في متابعه لنتائج العمليه العسكريه اللي اعلنتها قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ 14 يوم تقريبا وهي تقوم بقصف قطاع غزه، عمليه الجرف الصامد هذه كيفاش تقيمها الى حد الان دكتور رياض السيداوي؟ هل قاعده تنجح في تحقيق اهدافها؟
طبعا من الناحية الإنسانية، إسرائيل كعادتها ترتكب المجازر من كفر قاسم ودير ياسين صبرا شتيلة إلى مجازر غزة، ولا يتحرك أحد ولا يتحدث أحد، والجامعة العربية نائمة طبعا لأن المسألة لا تتعلق بقصف بغداد أو طرابلس أو دمشق، فصمت عربي ودولي. بالعكس، أغلب العواصم الغربية متضامنة مع إسرائيل رغم الحجم الكبير من الخسائر البشرية. هذا على الجانب الإنساني. الجانب قوة الردع، الفلسطينيين الآن لم يعد لديهم ما يخسرونه، ماذا سيخسرونه في غزة؟ لم يعد إلا الشهداء والجرحى، وقد تعودوا بذلك، فقاموا بعملية توازن الرعب على الأقل حتى على المستوى النفسي أيضا، لأنه حتى لا نغالط المستمعين، احنا مشنا امام جيشين، ثم جيش يقولوا من اكبر جيوش في الشرق الاوسط والجيش الاسرائيلي، وثم مقاومه شعبيه في منطقه ضيقه جدا، وشريط غزه ضيق جدا وكثيف السكان، اللي شوف الخريطه يعني حي تقريبا من احياء تونس العاصمه، يعني حي كبير، هذا هو شريط غزه وفيه تجمع بشري كبير جدا. اذا المقاومه البس الى عبارات الناس، لانه لابد ان تقاوم، هذا يعني واجبها وحقها، ونجحت فعلا كما قلت نجاح باهر، لانه ضباط العقيد هذا من جماعه الجولاني وفرقه الجولاني هي نخبه النخبه في الجيش الاسرائيلي، هو افضل ما عنده، ما عندهمش ناس مقاتلين افضل من لواء الجولاني اللي اسسوه مع تاسيس الكيان الصهيوني ويفتخروا به في كل مكان، وقوات خاصه وقادره في عمليه شجاعانيه، حاولوا ان يعني يحققوا انتصار خاطف كبير، فكانت مذبحه لهم في اطار حرب دفاع المشروع، يعني من يدافع عن نفسه هذا حرب مشروع، انت تغزو ارضي تدخل اراضي من حقي ان ادافع عنك، هذا معروف في كل يعني قواميس العالم. اذا ثم مقاومه بطوليه اسطوريه صحيح، لكن عدد هائل من الضحايا ومن الجرحى ومن القتلى، واكرر حتى ما تتخدعش الناس، لسنا امام جيشين متكافئين، نحن امام قوه وترسانه هائله ومقاومه شعبيه تقاتل بالصواريخ السورية
ذكرت، نحكي
على موضوع الدعم العربي
جوستما في النقطة هذه. خلينا فيها دكتور رياض السيداوي، فمش كنا اعتبرها مفاجأة كبرى اليوم لقوات الاحتلال الصهيوني، هي مدى تطور جاهزية وإمكانية المقاومة الفلسطينية، تقعد لا تقارن بالإمكانيات الموجودة عن جيش الاحتلال. ولينا اليوم مثلا نحكي على كوموندوس تابع للمقاومة الفلسطينية يقوم بعمليات ميدانية داخل الأراضي المحتلة، نحكي على صواريخ متطورة بين ظفرين قادرة حتى للوصول إلى عمق الإسرائيلي، هل هذا ينجم اليوم يسرع من انتهاء العملية العسكرية؟
نعم، هو تدريبات المقاومة اللبنانية وحزب الله، كل ذلك استفاد. تعرف حماس ثم جناح عسكري يتعامل دائما مع سوريا ومع المقاومة اللبنانية ودربته المقاومة اللبنانية، وثم جناح سياسي يعني عايش في الدوحة الشيراتون ويتعامل مع قصر وغير وإلى آخر، جزء من جناح السياسي. فالأكيد أنه ثم قوة ردع الشعوب كما قلنا تقاتل وتدافع عن نفسها، تدافع عن نفسها بمعزل للأسف عن الدعم الخارجي. وينهم أصدقاء غزة؟ تذكر احنا في تونس عملنا أكل مؤتمر أصدقاء سوريا وجدنا السعوديين وقطريين باش ينشروا الحرية والديمقراطية في سوريا. وين اليوم لمن دعا لمؤتمر أصدقاء سوريا؟ لماذا لم يدعو ولا مؤتمر واحد لأصدقاء غزة؟ وين المليارات القطرية، مليارات الدولارات التي صرفت لقصف طرابلس وقصف سرت وانظر ليبيا؟ وين مليارات الدولارات التي استخدمت من أجل التخريب ودمار سوريا؟ وأقول أن المقاومة الفلسطينية الآن تقاتل بالصواريخ السورية، صواريخ سورية وإيرانية، ما في حتى صاروخ لا قطري ولا سعودي. وين شيوخ الدجل والشعوذة؟ الجهاد، الجهاد في سوريا، الجهاد في سوريا، الجهاد في سوريا. وين اختفوا من الساحة؟ وين الملائكة البيض على جهاد بيض النازلة من السماء في حمص باش تقاتل الجيش السوري بتاع الشيخ العريفي هذاك الشيخ الوهابي السعودي؟ أين هي الآن في غزة؟ رأوا الحروب تفضح الجميع وتكشف أوراق الجميع وتكشف ورقة التوت الحروب. فوين الجامعة العربية التي اجتمعت من أجل قصف طرابلس وسرد ومن أجل قصف بغداد واحتلال العراق ومن أجل قصف التدخل العسكري في سوريا؟ أين هي؟ اختفت. هم يجتمعوا ما اجتمعوش، التقوا ما التقوش، إلى آخر. الآن الصورة واضحة. وين داعش وجبهة النصرة والشباب المغربيين وكشيوخ والفضائيات وحسان والقضاوي واتحاد عالم العلماء المسلمين الموجود في قطر بجنب قاعة العديد والسرية الأمريكية إلى آخره؟ وين الزيارات السرية ذهابا وإيابا بين أمير قطر وتل أبيب؟ وعن الفيديوهات، عن الفيديوهات أمير قطر يقول الكاميرامان ما تفضحون، الكاميرامان التلفزيون القناة العاشرة الإسرائيلية. أين كل هؤلاء؟ طبعا الحروب والبطولات تكشفهم. غزة تقاتل وحدها، لنقل لوحدها، مع الدعم طبعا الكلاسيكي السوري والإيراني الذي كان متواجد منذ القديم، مع الرأي العام العربي ومع أيضا الرأي العام الإنساني الغربي، لأن كثير من الأوروبيين وحتى الأمريكيين نزلوا في المظاهرات لأن يرفضون الظلم، يرفضون القهر، يرفضون الاعتداء على الشعوب. أما الباقي رأي كشفت كل ورقة التوت، كشفت كل الفضائح، شيوخ وكم كل رم دجالة ومشعوذين رأوا همهم وتخريب الوطن العربي، تخريب سوريا، تخريب ليبيا، تخريب العراق. لما جاء الجد فروا هربوا هم وملائكتهم وفتاويهم وفضائياتهم. وكلما يعني ذكرني انه يعني لما زارت سيبي ليبني قناة الجزيرة في الدوحة الصهيونية الإسرائيلية كان يصف القرضاوي في ذلك الأسبوع عمل برنامج على السعادة الزوجية، طبعا يدخلت انه موجود في الجزيرة، كيف كان برنامجه السعادة الزوجية هروبا من مواجهة الواقع المري. اذا كانت ثم دروس تستفاد من الحروب فهي تكشف اوراق التوت وتكشف عورات الكذابين والمنافقين والمخادعين وما اكثرهم للاسف. لك الله يا غزة وكل الخيرين في هذه الأم.
دكتور رياض السيداوي، خليني نختم معك مع الحدث اللي جد البارح. كتاب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس تعلن اللي هي اسرت واحد من الجنود الاسرائيليين اسمه شاول أرون في عملية في منطقة التفاح شرق القطاع. شنو تنجم تكون تداعيات الحدث هذايا على العملية العسكرية اللي تقوم بها إسرائيل؟
هي مسألة طبعا نفسية ورمزية، لأن إسرائيل بنت نفسها على أنها جيش لا يقهر، على أنها أسطورة، على أنها تعارب كما تشاء، لأن ثم قوة ردع شعبية. إسرائيل لا تهاجم الجنوب اللبناني، تخاف من المقاومة اللبنانية، تخاف من حزب الله، لأن الخسائر كبيرة جدا، وأنها تحارب مقاومة، تحارب أشباح ليس بجيش كلاسيكي. نفس الشيء أيضا الآن خايفة من غزة لأنها تحارب مقاومة، تحارب شعب، والشعوب لا تنهزم وإنما تنتصر. عملية رمزية جدا مثل الصواريخ، الصواريخ لم تحدث شيء تقريبا، كل الصواريخ هي مثلا رمزيه، ربما الاقتصاد نعم، الامن نعم، سفرات الانذار نعم، لكن في عدد الضحايا محدود جدا، واحد تقريبا مقابل يعني مئات الان من الفلسطينيين والاف الجرحى الى اخره.
عمليه الاسر هذه
تبين مساله معنويه ايضا، نستطيع ان نستطيع أن نقاوم نحن كشعب، لكن رد بال رغم أن نخدعوش مثلنا أمام جيشين متكافئين، ما يعودوا الناس نفس الخداع متاع الجيش العراقي صدام حسين القوة الرابعة ويهولوا حتى يتمكنوا من سحقه وضربه. لا، نحن أمام مقاومة شعبية تقاتل بسلاح سوري، وأكرر سلاح سوري، أكثر صواريخ سورية الصنع وتدريبات سورية حتى نعرف فهمت المواقف الشدة، ولا تقاتل لا بسلاح قطري ولا بسلاح سعودي ولا بفتاوي الشيوخ وفساويهم فهمتنا، لا، لكنها تصمد بإمكانياتها الذاتية الخاصة وفي سياسة الردع الشعبي الموجود. السياسيين لا أعتقد أن إسرائيل ستحتل غزة. لماذا؟ لأن لو احتلت غزة أولا ستواجه مقاومة، ثانيا ستوحد القضية الفلسطينية، لأن القضية الفلسطينية أصبحت دويلتان، دويلة في رام الله ودويلة في غزة، دويلة تفتح ودويلة حماس، وتشتتت وتفككت، فهي لن تسعى لتوحيد القضية الفلسطينية باحتلال غزة، وإنما حسب رأي ستكتفي ببعض العمليات الاستعراضية كما كانت تفعل في الماضي، والسيناريو يتكرر تقريبا سيكليك كل 3-4 سنوات. نفس الشيء كما قلت، الشعوب تقاتل، لكن الحروب أيضا كشفت وفضحت شيوخ الشعوذة والدروشة الذين نبهت عليهم، الذين خربوا سوريا وخربوا العراق وخربوا ليبيا ويريدون تخريب مصر وتونس والجزائر، أيضا قطر وما أدرك ما قطر، شيوخه والعديد والسلية وأعلامهم كل شيء انفضح الآن في هذه الحرب الشعبية التي يقاتل فيها الشعب من أجل وجوده لا أكثر ولا أقل.
شكرا لك دكتور رياض السيداوي، مدير المركز العربي لدراسات الاجتماعية والسياسية بجنيف، على القراءة في تطورات الأوضاع في غزة. دي من رحبوا بك معنا في بوليتيكا على جغرافيا. شكرا لك. تعطين جزءنا الاقتصادي كالعادة نستقبل فيه خبيرنا الاقتصادي وزير المالية الأسبق سحسين الديماسي. مرحبا سحسين.
أهلا وسهلا، مرحبا،
أحوالك
وبيك عايشة.
إذن سحسين، اليوم باش نحكيه في زوز نقاط.
نعم.
النقطة الأولى باش نرجعوا للأرقام والمعطيات اللي قدمها المعهد الوطني للأحصاء بخصوص نسق النمو لتم الثلاثية الأولى من سنة 2014.
نعم. والله سواء التوى الحقيقة سنلقى روحي في وضع معناها حرج للغاية. علاش؟ لأنه احنا شوش نلاحظوا التوى مع المعطيات الرسمية هذه اللي يجدرها ولو بشوية تأخر في الوقت، لكن هذاك هي الظروف تتحتم أنه دائما المعطيات الإحصائية المتعلقة بنسق النمو متاع الاقتصاد تظهر مؤخرة شوية، خاطر ماك تعرف يلموهم من عدة قطاعات ومن عدة مؤسسات وكذا، تحب لهم
تاخذ شوية وقت.
حصلوا توا احنا تحصلنا على المعطيات النهائية وشبه منها رسمية اللي هو يعني متاع الثلاثي الأول من سنة 2014، يعني السنة هذه شعملنا كنسق نمو. ومع الأسف الشديد هكا علاش قلت لك نلقى روحي متحرش شوية، لأنه احنا توا الأسبوع اللي فارت وربنا بصورة لا شك فيها أنه أمن مازال مهتز بصورة كبيرة وكبيرة جدا يعني، ومع الأسف الشديد اقتصادنا زاد مازال مهتز. علاش؟ على خاطر ها نشوفوا شنو اللي عملنا في الثلاثي الأول هذا في نسق النمو.
قبل ما نحكيه على الثلاثي الأول، هو نسبة النمو المبنية عليها الميزانية والمتوقعة إن شاء الله والمأمول باش نوصلها قديش؟
2.8.
نعم. باهي، الثلاث شهور الأولين شو جبنا فيها؟
جبنا مع الأسف الشديد 0.6 فقط. هذا الثلاثي.
أيوة.
وهذا مقارنة بالثلاثي الأخير من 2013. ونأكد هذا وعودتها مئات مرات وهكذا. راهو نقارنه بعام هو اللي هو بيده ماهوش طيب بالكل.
هو بيده عام.
أيمن. طيب أنت لو كان قررنا هذا بعام عادي ولا عام طيب نجم تصير هذه، أما احنا منقارنه في الثلاثي الأول من 2014 بالثلاثي الأخير متاع سنة خايبة من 2013، فهمتني؟ ولذا منها الوضع مازال منها يعني ما هوش طيب بالكل من ناحية الاقتصادية. وفما المضطرين ياسم منها حقيقة منها أرقامهم منها عاديين واستنسنا به خايبة ياسر، اللي هي سلبية، نسق النمو متاعه سلبي،
اللي
هما مناجم الفوسفات، وفي علاقة بالقطاع اللي مربوط به اللي هو فهمت الله يعني الصناعات الكيماوية. والزوز فالثلاثي اللي نحكي عليه دائما وأبدا عملوا نسق نمو سلبي مش مزعج، برك فوق المزعج. كان تسمح من
أعطينا
بالنسبة للمناجم يعني عملنا إلا 6.2 اللي هو منها شيء مهول، راهو معناها الانتاج نتاع المناجم في الثلاثي الاول هبط بالنسبه للانتاج نتاع الثلاثي الاخير نتاع 2013 ب 6.2% اي، وهذا بطبيعه الحال اثر بدوره على الانتاج نتاع الصناعات الكيماويه اللي هي بالاساس معتمده على نتاع يعني الاسمده اللي هي معناها الماده الاوليه.
هذا يرجع بينشر لك الحكايه نتاع الاضرابات المفتوحه،
هذا حكينا عليه وكذا، والشيء الوحيد اللي علاش معناها نذكره فيه وكذا لانه يطرح سؤال، يطرح سؤال والتو ما فيش جواب. الى متى باش يدوم الشيء هذايا؟ الى متى؟ تو داخلين في العام الرابع، راهو العام الرابع، راهو معناها في قطاع يوفر لا فقط معناها مواطن شغل، لا فقط انتاج وثروه، لا فقط عمله صعبه، لا فقط موارد للميزانيه متاع الدوله، هذا في السابق يعني. هذا القطاع هذا يبقى منكوب فهمت الله للسنه الرابعه على التوالي، راهو شيء عجيب، راهو شيء دوخ. ما قلت لك سؤال الى متى؟
تقول بالحق ماذا ساعات تقول العباد ما هيش عايشه معنا، تقول احنا قاعدين نحكي وحدنا لهنا،
هو حشتي لا صحيح،
وهم مش واعيين بحتى شيء،
الناس مش واعيين حتى شيء يعني، الممارسين على الميدان نحكي، النقابات اللي معناها ممكن هي ماهاش متسبب بصوره مباشره بالضروره، لكن هي زاد غض الطرف وممكن تسكت عليه فهمتني، ولكن خاصه الحكومه الدوله. وين الدوله؟ كيما سألنا السؤال نتاعنا علاش هم عندهم علاقة راهو معناها أمن يعني واقتصادنا، على خاطر كيما سألنا السؤال في العملية اللي صارت معناها الخميس الفرط الأسود هذايا، الدولة وين والحكومة وين وزيدنا وين فهمتني؟ ما هكا فهمتني؟ كيف كيف هالمصيبة هذه اللي توقعت معناها تخرب في الاقتصاد نتاعنا، الدولة وين؟ يا خويا هذوما ناس تسايسهم مسالش في مدة أولية، تعاونهم تتفاوض معاهم تحاول تقنعهم منطقي، أما شهر شهرين عام كذا، مش أربع سنوات مع التوالي
والدولة واحلة في حل.
برشا يقولوا لي إيه، برشا يقولوا لي وشنو الحل أنت يا سي حسين الدماسي معناها تو تقول كذا؟ أنا الحل وكان جات في وقتها أنا نسخر الجيش في العملية هذه، الجيش نسخره أي كيما القانون يسمح بهذا، راهو أنك في أشياء استراتيجية حياتية معناها هامة بس بتضر الدرجة هذه، ساعة ساعة القوى متاع الدولة هي اللي تسخر الشيء هذا، وهذا معروف وواحد القانون يسمع به فهمتني. هذه حاجة معناها حياتية راهي، مش ممكن مش نقعد نفرجوا إلى ما نهاية اللي هو في شيء كما هكاك، حيث هذا واضح وحدثنا عليه ويبقى السؤال كما قلت لك مفتوح إلى متى.
أما برشي 6.2 الحقيقة
شو مفزع مفزع, مفزع, مفزع. فهمتني التوى الشيء الغريب السي وائل هو فما ثلاثة قطاعات جدا عملت منها نسب
تراجعت
سلبية كبيرة جدا، وهذا غريب، وهذا معناه يوري انه زاد فما مرض في اقتصادنا قريب يولي هيكلي. شنو هما؟ عندك بطبيعه الحال القطاع المالي، اي ما التعامل البنكي اي سلبي، معناها الفايض معناها القيمه المضافه نتاعو سلبيه وبرشا زاد الا 4.4 تعرف معناها، ولا معناها المعاملات البنكيه نقصت، وتعرف معناها هذا معاملات البنكية نقصت ولا معناها القروض وخاصة اللي تمشي للاستثمار هابطت وضعفت بشكل كبير ياسر، وهذا يعطينا التأكيد للشيء اللي تحدثنا عليه قبل وهو التراجع الكبير في مستوى الاستثمار، لأنه جزء كبير من الاستثمار باش يصير ما هو بالقروض البنكية. الحاجة الأخرى ماهيش أقل غريبة فمتاع قطاع الكهرباء والغاز اللي هو إلا 6.1%، وهذا الناس تستغرب ومستغربش، اللي يعرف يربط الأشياء ببعضها ما يستغربش. علاش؟ لأنه إذا كان القطاعات اللي أكثر استهلاك للطاقة كل مناجم كل الصناعات الكيميائية كل ياسر ياسر هما بيدهم تحت بطبيعة الحال معناها يعني المحروقات باش تتبعهم، هذوما معناها المعطيات أهمهم اللي حقيقة يقلقوا، حقيقة يقلقوا.
معطي إذا كان فهمت حسين، إذا إلى حد الآن في ثلاثة شهور الأولانية من 2014 جبنا حققنا 0.6% نسبة النمو، إذا كان نكملوا على النسق هذا مش نوصلوا 2.4.
أي معناها 2.8 مبني عليهم الميزانية، ما ننساوش راهو والاقتصاد كله ومقابضنا معناها من العملة الصعبة وكذا، ما على النسق هذا ما نوصلوش بطبيعة الحال. وين كان فما أشياء بتخلي ممكن حتى هذا وما نوصلوش، علاش علاش؟ ها نعطيك مثال برك، توا في النسبة للثلاثي اللي نحكيه عليه السياحة كان إيجابي نوع ما القيم المضافة متاعها، لكن الأسبوع الفارط نقرأ في معلومات الأولى متاع القطاع السياحي كي نقارنوا الستة شهور واش يعني يعني القرابات السبع شهور يعني أوسط جويلية في الفترة هذه كي نقارنوها بالفترة متاع 2013 عدد السواح نقص هبط إيه مش معناها يعني القيمة المضافة نجم تتبع وتهبط ستة فهمتني. ولذا إذا كان السياحة كانت نوع ما معناها إيجابية النمو متاعها في الثلاثي الأول ينجم يكون في الثلاثي الثاني معناها يعني أقل حيث مخ الهدرة معناها ميزمناش نرقدوا وننعسوا ونطمانوا. وكان تذكرت انت سواء الوقت اللي قلت لي شنو مطلوب اهم او مطلوب من الحكومه هذه نتاع الكفاءات ايش قلت لك انا قلت لك اهم الاهمات
تاخذ الاجراءات
تاخذ الاجراءات باش نرجع اقتصادنا على الاقل على الاقل الوضع العادي ما مش مطلوب تو باش نعمل نسب نمو كبير نحلموا بها نتاع 6 و7 و8% لا نرجعوا للي كنا قبل الثورة اللي كنا نعملوا 3-4 ساعة حتى 5%
احنا 3 تو ما نش
ما نوصل لا مش قلت لك انا لو كان احنا تو رجعنا مثلا حتى على الاقل 3-3.5-4% نقولوا الحكومة هذه قامت بوجبها وهذاك هو اكش نجم وباهي فهمتني. اما يا اخي نقعد في مستوى اخيب حتى من العهد السعيد متاع الطريقة فهمتني اخيب.
نرجع للموضوع هذا أكيد في متابعة لنسق النمو في مختلف الثلاثيات اللي بشي تم تسجيله. موضوع آخر وهو التسريح اللي أدلى به وزير الشؤون الاجتماعية فيما يخص القرارات والإجراءات اللي بشي تتخذ وتهم العائلات المعوزة.
نعم
شنو ما هالإجراءات هذا؟
إجراءات هو علاش احنا حبيتك طرحت عليك باش نتحدثوا على هذا ونعلقوا عليه شوية على خاطر هو بكلمة واحدة قاعدين هذا مثل وحالة وإجراء يوري اللي قاعدين نعيد في جزء كبير من أخطاء الماضي في ظرف أصعب بكثير من ظرف اللي عشناه في الماضي. هذا علاش حابين نتحدث فيه
باش
معناه هو هو سيد وزير الشؤون الاجتماعية يعطي تعليق فيه جزء أشياء إجراءات يظهر كل واحد على على, على روحه فهمتني. الأولاني هو يقول طمانه وراه ما هوش باش يقع ارتفاع او زياده في اسعار المواد الغذائيه المدعمه اطمانه هو هذا راه تطبيق يكاد يكون معناها يعني بكل حزم وكل فهمت كيما يقولوها فهمتني. ليش شكون هذا السيد هذا شكون اللي طلب السيد هذا هو السيد العباسي اللي قال هذا بظني سمعته حفظت حفاظه هذه من كذا قال لا زياده مطالب بلا زيادة في أسعار المواد المدعمة واللي عجبتني أكثر من الكل ولو من الليمان عجبتني هذه
يا أخي السيد الوزير جاوب
والحكومة قاتلوا أهلا وسهلا حاضر باش معناها هذا يوريك معناها شنو هالوضع اللي عايشينه وإحنا جي حكومة معناها باش تواجه وضع معرفين منين جاي البلاء هذايا وهالخلل وهالكذا وما يتحركش وما يتمسش علاج لأنه السيد العين الحكومة دي قال لا ما مساعدنيش مش عم نعرفه منها كيفاش قاعد تخدم منها يعني الحكومة هذه. هذا الأول. الثانية أعطى خبر آخر قال راهو باش نزيدوا في المنحة متاع المتمتعين بالعائلة العائلات
المعوزة
المنحة متاع العائلات المعوزة نزيدوهم نزيدهم تقريبا 10 دينارات المعدل يعني في الشهر والأكثر من الكل باش نزيدوا في عدد المنتفعين بمنحة العائلات المعوزة
معناتها عدد العائلات المعوزة المحدد باش يزيد باش
صحيح
قداش كانوا؟
كان 225 ألف
قد باش يولي؟
باش يولي 250 ألف يعني باش يزيد 25 ألف وهذو مزوز كي تربطهم معناها مع بعضهم معناها يعني الزيادة في المنحة والزيادة في عدد المنتفعين في المنحة كي تربطهم مع بعضهم الزوز الانعكاس متاعهم باش يكون على الميزانية متاع الدولة بما يقارب 40 مليون دينار زيادة والكلفة الجملية لبرنامج العائلات المعوزة هذية فهمت يعني بش يكون تقريبا 400 مليون دينار تو يقول لشيء وشو المقلقك مقلقني أنا اللي هو هذا كما قلت لك يعيد نفس الخطأ اللي عملناه في أول الثمانيات وكان منها نتيجته كانت فوق الكارثية شو اللي صار هو هذا كنت شريك فيه هذي أنا وقتها وزير المالية والتنمية اقترح علينا الدراسة قمنا بها فيما يخص صندوق الدعم وقلنا الاستنتاج الاساسي مش ممكن باش نواصلوا في الوضعيه هذه، هذا في عام 81 82، مش ممكن باش نواصلوا في الوضعيه هذه لانه الحمل ولا لا يطاق بالنسبه للميزانيه نتاع الدوله، ويلزم نعملوا مخطط باش نتخلصوا منه شيئا فشيئا وكذا كذا. لكن وهذا علاش نربط هذا بهذا، قلنا مش ممكن باش ناخذوا قرارات لرفع اسعار المواد الاساسيه المدعمه وقتها، الخبز والزيت وحصلوا بعده مواد نعتبرها مواد اساسيه، الا اذا كان الناس الفقراء بالجد فقراء، يعني يلزم نمد لهم اليد المساعده ونعمل لهم حاجه اللي باش تعاونهم وتخليهم يتحملوا الشيء هذا. وقتها اقترحنا هذا البرنامج نتاع العائلات المعوزه. وقت شنو اللي صار؟ صار انه تخلق الصندوق هذا، وقت نقول تخلق معناها يعني عملنا حمل معناها نفقات مصروف جديد للميزانيه، لكن المواد المدعمه ما تمستش. هذا في 81 82، وهذا عشت وانا مش معناها كذا
هاو كيف كيف تو
ايه
نفس الشيء
نفس الشيء. لا فما حاجه برك تختلف
اللي هي
هو انه الوضعيه نتاع الميزانيه نتاع الدوله اليوم اتعس 10 مرات من وقتها. يعني احنا نعاودوا في نفس الهفوات،
وعدد العائلات المعوزه زاد اكثر.
شنو زاد؟ تعرفوا من بعد من الانتفاضه لتوا قداش زادوا المتمتعين؟ 70,000 زادوا. واحنا تو يقول قائل تشبيك تخلي هذوما شنو شبيه؟ هذا معروف انه جزء كبير من القدم يعني ال 180,000 القدم فيهم على الاقل ثلاث ما عندهمش يعني صفه المتمتع بهذا. ناس لبس عليهم ناس غني ناس كذا، وقع برشة ترافيك وقع برشة تدخلات وبرشة كذا، ما كيما صار كذا. قلنا في بعض عود من تلهاو نظفوا الساعة منها يعني الجهاز هذا المنظومة هذه شنو من باب الشعوذة والشعبوية وكذا، ما هي هذا هو ما شنو سيل المسألة هذه. كل حكومة تراف
زيد
يا ودي خلينا نشوف الساعة لم يستحقش. لا زيد المهم زيد. علاش؟ لانه هو كان باش يقعد يستنى حتى تنظف كذا، هي عاد كيفاش باش تستغل هذه انتخابيا وكذا. فوريت كيفاش ولا هاونا قاعدين نعاودوا في نفس الهفوات كما قلت لك، بخلاف واحد بفارق واحد هو في ظروف اتعس قلت لك واصعب بكثير جدا من اللي كان في اول الثمانينات.
وهذه قرني لها حسابها في قانون الماليه التكميلي 40 مليون دينار.
ما لا وانا موجود هي ما هو في فما التدخلات تسمى يعني الفصل في النفقات تسمى التدخلات، منهم التدخلات الاجتماعية. هي التدخلات شنية بالأساس؟ شنو ثلاثة أشياء عندك؟ المنحة النقل، وعندك خاصة البورس يعني المنحة اللي يعطيها للطلبة وكذا، وعندك هذوما مش فقط أما بالأساس هذوما، وعندك زاد المنحة اللي يعطيها البلديات زاد. ما هو البلديات يأخذوا منحة زاد أي بحيث حطها بطبيعة الحال. نكمل بحاجة بركة سواء لو كان جيت انا في بوقت في عوض نقعد انا توا باش ما نزيدش حتى مليم فهمت في كذا. تعرف انا مره عملت الحساب الباجيت اسمعني مليح
خبز
ايه هي بقداش سعرها الرسمي؟
190
لكن المواطن مش قاعد يخلص
200
اكل عاش المليم هذيك تحقرها انت لانك انت مفرق على ملايين من التوانسه اللي معناها كذا. اما هذيك تعرف قداش تكلف للدوله هذيك ال10 مليمات هذيك؟ 32 مليون دينار. 32 مليون دينار هذيك ال10 مليمات نتاع الباكيت هذيك. اي خلاص الامر شو معناه؟ معناها لو كان في عود باش تبدا تقرقش في نتاع صداق ونتاع ما نعرفش شنو مليون دينار باش يجيب لك وحالتنا فارعه فهمت الله فلا باش يعرسوا نقرصتهم.
هو مش ماشيين فيها مش
ماشيين فيها معناتها تدخلوا الدرجه صارت الدرجه صارت فهمتني يجيب لك مليون دينار وانت ال10 مليمات اللي التونسي ماهوش باش تحملها لانه تفهم فيها هو في قاعد تخلص فيها توا ال10 كانت معناها توفر لك
32
مليون دينار. وقتها كيف تعمل الشيء هذا بالنسبه للعائلات المعوجه؟ اهلا وسهلا. انا قلت لك هي الزياده هذه لبس زاد باش تكلف تقريبا 40 مليون دينار. تيجي تزيد 10 في الباكيت اللي هي يخلص فيها التونسي.
هو بطبيعته التونسي يدفع
من غير ما تقعد تخرقص في التعاسات هذه الفارغه اللي من الاساس لراس. ولا حكينا عليها هناك المره اللي فاتت قلت له ولا واحد نتاع السواح باش تخلص حسيت التقيس معناه يعني حقيقه يحشم تيتان 10 مليمات. لا علاش لا لأنه الأمين العام قال لا، ولو مليما من الكلام مقدس لا من له من الهذرة هذه. يا أخي وين المخ متاعنا؟ وين فكرنا يا أخي؟ ما تعلمناش في المكتب نحسبه حتى قل باللابزة.
هذا ما تعلمناش
فهمتني. حيث معناها كما قلت لك سوائل، مع الأسف الشديد، مع الأسف
مواصلين في نفس الأخطاء، مواصلين
في نفس الأخطاء ونفس الإجراءات، ولكن كما قلت لك في مناخ أصعب علينا وقاعد يكبس علينا بصورة يعني خانقة.
حكومة تكنوكرات، حكومة غير 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 متحزبة، حكومة غير سياسية، لكنها ديما تقعد تحت ضغط النقابات والأحزاب،
لغايات شعبوية.
مالو رزمو، شكرا لك تحسين الديماسي، أكيد الموعد يتجدد معك إن شاء الله نهار الخميس كالعادة، نفتح معك أهم الملفات الاقتصادية. تحيات لك بالكل، سمية صغير في الإخراج، يعطيك الصحة. سعاد العدويني في تأمين المكالمات، شكرا لك سعاد. وائل العامري، يتمنى لكم شهية طيبة، نتقابلوا غدوة بإذن الله، وتحية تونس ديما حرة وآمنة ومستقرة.